بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بيلونة للعلوم الشرعية
صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا أيها الإخوة عند بيان صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، ألا وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكيف نحقق الإخلاص لله جل وعلا في قلوبنا؟ سبق بيان الوسيلة الأولى، وهي الإكثار من الأعمال الصالحة في الخفاء. وسيلة أخرى أيها الإخوة لتحقيق الإخلاص لله جل وعلا هي القناعة التامة بأن الذي ينفع مدحه ويضر ذمه هو الله جل وعلا. لو سئل من يعمل لغير الله عز وجل والعياذ بالله، ما الحامل له على أن يزين عمله للخلق؟ إما حبا في المدح والثناء أو فرارا من الذم، لا يخلو من أحد حالين، إما طلبا للمدح أو فرارا من الذم. وهذا الذي يجعل كثيرا من الناس إلا من رحم الله يتصنع للناس ويرائي بعمله. القناعة التامة بأن الذي ينفع مدحه حقا ويضر ذمه حقا هو الله عز وجل علاج عظيم، وسيلة نافعة لتحقيق الإخلاص لله جل وعلا في القلب. ومن وقر أيها الإخوة هذا المعنى في قلبه لم يبالي بالناس ولم يلتفت إلى كلامهم بمدح فيه أو ذم له. ومما يدل لهذا أيها الإخوة ما ثبت عند الترمذي وغيره أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن حمدي زين. حمدي يعني ثنائي على الآخرين أو على من أثنيت عليه. إن حمدي زين وإن ذمي شين. كأنه يقول: من قمت بحمده فمدحي وحمدي زين في حقه، أي يزينه حمدي، ومن ذممته فذمي شين في حقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبين أن هذا ليس له ولا لغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله الذي ينفع مدحه حقا ويضر ذمه حقا، ومن حمد فمدحه زين في حقه هو الله جل وعلا، هو الذي إذا حمد أحدا فحمده زين في حقه، هو الذي إذا ذم أحدا فذمه شين في حقه. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. وهذا أيها الإخوة أمر يجعل المرء يتألق بالله عز وجل ولا يلتفت إلى غير الله. أيضا من الوسائل الشرعية أيها الإخوة التي تعين على تحقيق هذه الصفة العظيمة التأمل في عاقبة الإخلاص لله عز وجل وفي عاقبة عدم الإخلاص أو الرياء أو طلب السمعة. ما الذي يثمره الإخلاص وما الذي ينتجه غير الإخلاص لله جل وعلا؟ يقول الصحابي الجليل محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ الجواب: لا جزاء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ليس لأحد. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بالدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ الجواب: لا جزاء، لأن المجازي في ذلك اليوم هو الله تبارك وتعالى. الاقتداء أيها الإخوة بالسلف الصالح والأخذ بهديهم والنظر في سيرتهم مما يعين المرء على تحقيق هذه الصفة الطيبة الصالحة في النفس. يقول بعضهم ناصحا في هذا الباب: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. كم يحرص الواحد من الناس على كتمان سيئاته وأن لا يعلم أحد بشيء من سواته، حرص في غاية الحرص. فيقول: اكتم حسناتك كما أنك حريص على كتم سيئاتك. كان أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى أحد رواة الحديث المحدثين، إذا صلى في بيته ينشج نشيجا من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله، رحمه الله. نظر رجاء بن حيوة إلى رجل ينعس بعد صلاة الصبح، طبيعي جدا أن يحصل النعاس بعد صلاة الصبح، فقال له منبها على هذا الأمر، قال: انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر في العبادة، انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر في العبادة. أيضا أيها الإخوة، الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه عامل عظيم من عوامل تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى في القلب. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، أي أنه في غاية الدقة. قالوا: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا، هذا هو الدعاء والعلاج، قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذه أيها الأخوة صفة من صفات أهل الإيمان، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى. ذكر المؤلف أيضا أن من ثمرات الإيمان بالله الشكر لله عز وجل، فقال رحمه الله: راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، إلى آخر كلامه. الشكر لله عز وجل أيها الأخوة شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ومقام عظيم من مقامات تحقيق العبودية للرحمن عز وجل. والمرء بشكر الله على ما أنعم عليه يحقق شيئا من حق الله تبارك وتعالى عليه، لأن نعم الله تبارك وتعالى لا يحصيها محصن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك تنوعت النصوص الشرعية أيها الإخوة في الأمر بتحقيق هذه العبادة العظيمة: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا أمر من الله بشكر نعمه تبارك وتعالى. بالشكر أيها الإخوة تدوم النعم، وبالشكر يستقر الخير، وبالشكر تدفع الآفات والمصائب والنكبات وكل أمر يزيل هذه النعم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن طريق ثبات النعم ودوامها شكر الله جل وعلا. كيف نشكر الله عز وجل؟ كيف نشكر الله وكيف نتعامل مع نعمه؟ نبه المؤلف على هذا بقوله: شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه. إذن الشكر لله يكون بهذه الأمور الثلاثة: يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. يكون بالقلب يعني بالإقرار لله تبارك وتعالى بالقلب والاعتراف بها وأنها من الله تبارك وتعالى وحده، يعتقد ذلك اعتقادا جازما في نفسه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل في جلب هذه النعم. وباللسان تحدثا بها وثناء على الله تبارك وتعالى بها، ونسبة هذه النعم إلى الله عز وجل، لا ينسبها إلى نفسه، لا، ينسبها إلى الله وأنها منه عز وجل. لا يفعل كما فعل قارون حين قال: إنما أوتيته على علم عندي، فنسي فضل الله عز وجل عليه ونسب هذه النعم إلى نفسه. بالجوارح كيف يكون؟ نبه المؤلف على هذا في مكان آخر سيأتي معنا، عند قوله: المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر. موجود المذكرة كامل محمد الأسئلة؟ اي نعم. ما أدري طبعا اللي اعتمدته أنا، ما أدري يعني الصفحات متوافقة ولا لا. المهم عند قوله: المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير. هذا هو شكر النعم بالجوارح، أن يصرفها في طاعة الله ويستعملها في الخير وفيما يعود عليه بالنفع. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيضا أيها الإخوة، من وسائل حفظ النعم وشكرها الدعاء أيها الإخوة، والتضرع إلى الله بالإعانة على شكر ما أنعم. ومن عجائب هذا الأمر عن الدعاء في خصوص شكر النعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا دبر كل صلاة أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وإيش وشكرك وحسن عبادتك. دليل على ماذا؟ على ضرورة العناية بشكر نعم الله تبارك وتعالى، وأن المرء لا يغفل عن شكر الله عز وجل، وأن هذا الشكر ينبغي أن يكون مصاحبا له. أيضا السعي أيها الإخوة للابتعاد عن كل سبب يزيل النعم، ومنع كل وسيلة تكون من عوامل سخط الله تبارك وتعالى ومحو البركة من الأرزاق والنعم، وأعظمها وعلى رأسها المخالفات الشرعية بأنواعها: شبهات وشهوات، المعاصي والبدع والأفكار الهدامة السيئة الفكرية المنحرفة. فإن ظهور أيها الإخوة المخالفات الشرعية والمعاصي علامة هلاك ونذير سوء. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر، انظروا ما في البر وانظروا ما في البحر، وانظروا ما وقع فيهما وفيما فيهما من الفساد، كما قال ابن القيم: فساد في الهواء، فساد في المساكن، فساد في الأرزاق، إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرها رحمه الله في كتاب الجواب الكافي. وعلى هذا أيها الأخوة نقول: فليحذر الواحد منا أن يكون عامل هدم أو معول فساد والعياذ بالله في وطنه ومجتمعه وبلاده، لأن الأمر أيها الأخوة في غاية الخطورة، والمحافظة على المجتمع وعلى البلاد ليست مسؤولية من ولاهم الله عز وجل على المسلمين، لا، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحاكم والمحكوم. نحذر من هذا كله أيها الأخوة حتى لا نكون ممن قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نجتهد في البعد ومنع الأسباب المزيلة للنعم وهو من شكرها، حتى لا ندخل في الوعيد الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فالأمر في غاية الخطورة أيها الإخوة. وإذا تأمل الواحد منا في كتاب الله عز وجل ونظر في قصص الأمم السابقة، رأى أن عامة سخط الله تبارك وتعالى عليهم وعقوبته لهم هو العياذ بالله كفران النعم ومحاربة الله تبارك وتعالى بالمعاصي والمخالفات الشرعية. من هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة، قال: ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد في كتابه أن المعاصي سبب المصائب. انظروا في كتاب الله في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف كيف كانت نهايته، انظروا في قصة قارون في سورة القصص كيف كانت نهايته، انظروا في سورة سبأ في قصة أهل سبأ كيف كانوا وكيف كانت نهايتهم، تأملوا في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم كيف كان حالهم ومآلهم عندما منعوا حق الله تبارك وتعالى ولم يشكروا هذه النعمة العظيمة. إذن إخواني، العلاج الناجع والدواء النافع لهذا كله بقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، النتيجة: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركات تنزل بتحقيق تقوى الله عز وجل وشكره والإيمان به من جهة السماء ومن جهة الأرض. قال الله عز وجل: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالابتعاد أيها الإخوة عن كل سبب يكون في حلول سخط الله تبارك وتعالى هذا من شكر النعم. ونحن أيها الإخوة لو نظرنا في بلادنا ولله الحمد نعيش في نعم، وأي نعم؟ ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الأمن ونعمة الألفة والمحبة بين الحكام والمحكومين، نعمة التفاف المجتمع حول قائد واحد يرجعون إليه ويسوسهم وهو رئيس الدولة، نعمة المساكن، نعمة العلاج، نعمة تعبيد الطرق، نعمة عد ولن تحصي. إذن الواجب أيها الإخوة أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى وأن نجتهد في أنفسنا وأيضا في غيرنا في الحفاظ على هذا الخير الذي أعطاه الله عز وجل لنا، ولسنا بأكرم على الله عز وجل من غيرنا حتى لا تزول منا هذه النعم. فهذه النعم إذا لم تسلك الوسائل والأسباب الشرعية في الحفاظ عليها فإنها ستزول كغيرها، والجزاء من جنس العمل، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى في هذا. نكمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يتقلب في جميع الساعات لاهجا بذكره. وهذا من أوصاف المؤمن أنه من الذاكرين الله تبارك وتعالى، والذاكرات يذكر الله على جميع أحيانه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مراعيا في ذلك الضوابط الشرعية في الذكر وأحواله. والذكر كما تقدم معنا في اللقاءات الماضية على قسمين: هناك ذكر مقيد وهناك ذكر مطلق، والواجب على المسلم أن يراعي ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الأذكار من جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة الحال ومن جهة أيضا العدد. وفوائد الذكر لا تخفى على مسلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الوابل الصيب ما يزيد على 70 فائدة. والمهم إخواني في ذكر الله عز وجل أن لا يكون حظ المرء فقط ترداد الألفاظ وتكرارها، لا، عليه أن يسعى لتفهم هذه الأذكار، فإنه كلما كان أكثر تفهما وإدراكا لمعاني الأذكار كانت فوائدها أقرب إليه ونفعها أعم وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا كثير من الناس لا يشعر بفوائد الذكر. لماذا؟ لأنه يقولها وقلبه لاهن، وهذا قل أن ينتفع من الذكر. صحيح قد يؤجر من جهة تلفظه بها، لكن قد يحرم أيضا شيء من الأجر والفوائد التي تعود على الذاكر. ولعل كتاب فقه الأدعية والأذكار للأستاذ دكتور الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله يفيدكم في شرح وبيان معاني الأذكار. قال رحمه الله: لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة، يقصد بذلك نعمة الإيمان والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ولا كرامة أعظم منها. يهزئ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة. في قوله يهزئ بلذات الدنيا إلى آخرة، يعني أن هذه اللذة الدنيوية لا تعدل شيئا ولا تساوي شيئا بالنسبة إلى تلذذه بمناجاة الله وإقباله على طاعة الله واستقامته على أمر الله تبارك وتعالى. والمرء أيها الإخوة إذا وقر الإيمان في قلبه ووجد حلاوته في قلبه لا يلتفت إلى زينة الدنيا مهما عظمت. ولهذا أيها الإخوة ذوق طعم الإيمان والشعور بحلاوته مما يجعل المرء قريبا كثيرا إلى ربه تبارك وتعالى، وكلما كان قريبا إلى الله كان في هذا الفاني من أزهد الناس والعكس بالعكس. قال رحمه الله: ومع هذا فقد أخذ أي هذا المؤمن بالله حقا وصدقا نصيبا وافرا من لذات الحياة الدنيا، وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. هذا تنبيه أيها الإخوة على أن المسلم لا يعني أنه يكون عالة على غيره في كسبه وفي أمور عيشه، لا، بل المسلم عزيز يسعى ويمتثل أمر الله تبارك وتعالى في طلب وكسب الأرزاق، ويتمتع بما هيأه الله عز وجل له أباحه، لكن لا تمتع أهل الدنيا. قال الله جل وعلا في قصة هارون ونصح أهل الخير والصلاح له: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا شأن المسلم، يأخذ من الدنيا ما به يكون عونا له على الخير والثبات عليه، ويتمتع بنعم الله عز وجل على الوجه المشروع، وهذا من شكر النعم. قال المؤلف: بل تمتع بها، لاحظوا، على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. هذا من شكر النعم بالطريقة العملية أو بالجوارح، يقوم بحق الله تبارك وتعالى وبحق خلقه. ثم قال: وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا وسعادة بين سعادة الدنيا والآخرة. هذا شأن المسلم وشأن المؤمن، فكيف شأن الغافل والجاحد والعياذ بالله للإيمان؟ قال رحمه الله: وبالضج يتبين الأمر وصفة من كان معرضا عن الله وعن الإيمان به. قال: أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، يعني على خلاف صفة المؤمن، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية، يعني الأدلة العقلية والنقلية، يعني السمعية، النصوص الشرعية كتابا وسنة، والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله سبحانه وتعالى، فلم يعبأ بذلك كله، يعني الجاحد لم يعبأ، يعني لم يلتفت ولم يلقي بالا إلى تلك الأدلة العظيمة التي تدل على الإيمان بالله تبارك وتعالى وضرورة التعلق به والرجوع إليه. قال: فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. هذا شأن أيها الأخوة غير المؤمن، يعني الكافر، أو شأن الغافل عن الله تبارك وتعالى، ضعيف الدين والإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله السعدي في خصوص هذه الجزئية فيما يتعلق بالإيمان بالله وبيان الأدلة على ذلك، له رسالة نافعة أخواني من المناسب الرجوع لها، اسمها البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. لا نقف كثيرا عند هذا الجزء لأنه واضح إن شاء الله لكم. أيوة جاسم تفضل.
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق والإصرار والنصيحة لعباد الله على اختلاف براكبهم قولا وفعلا ونية، والجاحد وصف التكبر على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد.
من أوصاف المؤمن التواضع، من صفات المؤمن التي يثمرها إيمانه بالله تبارك وتعالى له التواضع. والتواضع أيها الإخوة خلق عظيم من أخلاق الإسلام، والله تبارك وتعالى يحب هذا الخلق، ومن محبته له أن أوحى إلى نبيه تبارك وتعالى به، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبين صلى الله عليه وسلم أن من فوائد وثمرات الاتصاف بهذا الخلق أنه يدفع ماذا؟ يدفع البغي على الآخرين، عن الآخرين. ومن فوائده أنه يمنع التفاخر على الآخرين كذلك، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والشيخ السعدي رحمه الله له كتاب نافع اسمه الرياض الناظرة، هو هذا طبعا طبع مستقل وطبع مع مؤلفاته، الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة، فصل في كلام طويل له عن هذا الخلق من حيث معناه ومن حيث يعني صفات المتواضع، وأيضا ضد التواضع وهو الكبر. فما هو التواضع؟ يقول المؤلف هنا: من أوصاف المؤمن التواضع للحق والخلق. إذن نفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن التواضع له جهتان، أليس كذلك؟ الجهة الأولى التواضع للحق، والجهة الثانية التواضع للخلق. فكيف يكون التواضع لكل من هذين الأمرين؟ كيف نتواضع للحق وكيف نتواضع للخلق؟ يستفاد أيها الإخوة معنى التواضع وتعريفه، دعونا نقول، من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للكبر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن الكبر؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. أحسنت. الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن التواضع هو ماذا؟ قبول الحق. إذا كان الكبر بطر الحق يعني رده وعدم قبوله، إذن التواضع هو قبول الحق والانقياد له. وغمط الناس ضده عدم احتقار الناس، عدم احتقار الناس. فهذا هو المتواضع للحق والمتواضع للخلق، وهذا قرره الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه. إذن أيها الإخوة، المتواضع للحق حقا هو الذي يكون شعاره إذا جاء أمر الله وأمر رسوله سمعنا وأطعنا، لا يتعالى على الحق ولا يتردد في قبوله أبد، بل يبادر إلى الاستجابة للحق والعمل به. التواضع للحق يعني أن تقبل الحكم الشرعي من غير تردد ولا حرج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التواضع للحق يعني أن يسير المرء في كل شؤونه الدينية والدنيوية على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، لا على هواه ولا على ما تميل إليه نفسه، بل إن وجد محذور شرعي في أمر من الأمور تركه اتباعا للحق وتواضعا للحق. التواضع للحق يعني أن يعمل المرء بالدليل الشرعي إذا جاءه. التواضع للحق أن المرء إذا وصل إليه الحكم الشرعي لا يتتبع رخص العلماء ويخرج منهم من الكلام ما يكون مناسبا لهواه أبدا أيها الإخوة. فالإصرار على مخالفة الحق هو نوع من ماذا؟ نوع من الكبر، بل هو الكبر بعينه كما قرر أهل العلم. حقيقة إذا تأملنا الواقع ونظرنا في حال كثير من الناس رجالا ونساء نجد أن التواضع للحق من أصعب الأمور عليهم. لماذا؟ لأنها تخالف الأهواء والمرادات الشخصية والنفسية. خذوا في جانب النساء وليعذرنا الأخوات، لكن القصد بيان الحال والنصح وتقريب الحكم الشرعي للجميع. كثير من النساء إذا نصحت في جانب النمص، هذا الحاجب المظلوم، وقيل لها النمص لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، من تفعله ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد الإصرار المستمر، كأن الحديث لم يصلها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث والعياذ بالله. أين التواضع للحق؟ تنصح بعضهن بالتستر وبعدم إظهار الزينة عند الخروج من البيت، عملا بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومع ذلك تجد الإصرار على إظهار الزينة فيما يسمى بالشيلة وفي العباءة التي أصبحت الآن فستان وليست بعباءة. تجد من بعض الأزواج عفى الله عنهم الإصرار على سوء التعامل مع الزوجة، مع أنه قد يكون ظاهره الخير وحريص على التواصل معهم وعلى حلق العلم. أين العمل بقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلى غير ذلك. كثير من الناس خصوصا في الأعراس، ولا يخفاكم حالهم، إذا نصحوا بأن يكون الزواج خاليا من المنكرات، بعيدا عن ما فيه ما يكون فيه من آلات الطرب والغناء ونحو ذلك، مع هذا مع العلم تجد الإصرار على وضع الغناء والإتيان بالمغنين والعياذ بالله، وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، واستقبال هذه النعمة بكفرها والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة. صوت مزمار عند نعمة، هذا الآن الزواج نعمة عظيمة، تقابل بمثل هذا؟ أهذا من التواضع للحق واتباع الحق؟ الجواب لا والله. كثير أيها الإخوة من يدعي الإصلاح ويرفع رايته وهو بعيد عن هذا الوصف الشرعي العظيم وهو الإصلاح، لأن الإصلاح من أهداف الأنبياء كما قال الله جل وعلا عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كثير من هؤلاء المدعين للإصلاح إذا بين لهم المنهج الشرعي في الإصلاح يصر على مخالفته والعياذ بالله، نابغا الحق ومنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام خلف ظهره، متبعا لحزبه وجماعته وما تملي عليه أهواءهم والعياذ بالله. إذا نصحوا في باب التعامل على اختلاف طبقات الناس، في باب التعامل مع الناس وعلى وجه الخصوص التعامل مع ولاة الأمور، وأن من حقهم البيع لهم، وأن من حقهم السمع والطاعة لهم، وأن من حقهم النصح سرا لهم، فيصر والعياذ بالله على المخالفة مع وضوح الأدلة، بل قال بعضهم إن النصح لولي الأمر سرا بدعة، وقال آخر والعياذ بالله يقولون هكذا، يقولون هناك حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان، يقولون هكذا التواضع للحق، هذه دعوة للإصلاح والعياذ بالله. كل هذا والعياذ بالله أيها الإخوة من الكبر وعدم التواضع للحق، وصفة المؤمن التواضع للحق وللخلق وحسن التعامل معهم وعدم احتقارهم. هذا أيها الإخوة شأن المؤمن. شأن المؤمن أيضا أنه ناصح لعباد الله عز وجل كما قال المؤلف هنا: والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. من ثمار الإيمان النصيحة لعباد الله أيها الإخوة، والنصيحة لعباد الله تعني إرادة الخير لهم، إرادة الخير لهم وبذل المعروف لهم والقيام بحقهم بحسب منازلهم ودرجاتهم. وعباد الله عز وجل المطلوب منا النصح لهم فئات مختلفة، فالوالدان من عباد الله، والأرحام والأقارب من عباد الله، والجيران من عباد الله، والأصدقاء من عباد الله، والأولاد من عباد الله، والزوجة من عباد الله، والعلماء من عباد الله، وولاة الأمور من عباد الله، والخدم من عباد الله، وعامة الناس من عباد الله. كل هؤلاء عباد لله عز وجل على المسلم، أو من صفات المسلم ومن نعوت المؤمن أنه يقوم بالنصح لهم على اختلاف مراتبهم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فالوالدان من النصح لهم كما جاء في قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. فكل قول فعلي، فكل إحسان فعلي أو قولي فهو من النصيحة لهم. في الأرحام والأقارب قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الجيران قال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. في الأصحاب والأصدقاء قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. في الزوجة قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. في العلماء قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. في عموم المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه النصوص تجمع جانب النصح لهؤلاء الخلق الذين على المسلم أن يقوم بالنصح لهم على حسب استطاعته. والنصيحة أيها الإخوة للآخرين تدل على طيب النفس، وتدل على سلامة الصدر، وتدل على امتلاء الخير وحب الخير لهؤلاء المنصوحين. وإلا من كان في قلبه غل وحق وحسد فإنه من أبعد الناس عن النصيحة لعباد الله كما قال المؤلف رحمه الله هنا: والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد. وبما أن الأمر يتطلب أيها الإخوة منا في الوقت الحالي بيان معنى النصيحة لولاة أمرنا وحكامنا، خصوصا مع قيام الأمور المخالفة للشريعة من الثورات ونحوها، لابد للمسلم أن يبرز المنهج الشرعي في هذا الجانب. الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه هذا وهو الرياض الناظرة عقد فصلا وهو الفصل الثامن في وجوب النصيحة فوائدها، ذكر كلاما في غاية الروعة في جوانب النصيحة لولي الأمر وفي معناها وماذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. انصتوا إلى كلامه وبه نختم. قال رحمه الله وغفر له: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم. كيف ننصح لحكامنا ولاتنا؟ قال عدوا باعتقاد إمامتهم، ثانيا والاعتراف بولايتهم، ثالثا وجوب طاعتهم بالمعروف، رابعا عدم الخروج عليهم، خامسا حث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سادسا بذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم كل بحسب حاله، سابعا الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، ثامنا اجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك. قال رحمه الله وهو كلام في غاية النفع، قال وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير. قال وذلك علامة الصدق والإخلاص. ثم قال واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه، يعني على وجه الإخلاص والصدق، على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة. هذا هو المسلك الشرعي الذي يحبه الله جل وعلا منا والذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استقام الناس على هذا أيها الإخوة وانضبطوا بما جاء من هدي وتوجيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأيت ما يحصل من سفك الدماء واغتصاب، نسأل الله السلامة والعافية، الأنفس والأموال وغير ذلك من المفاسد التي لا تخفى عليكم والتي يكفي من آثارها عن آثار إهمال عدم العمل بالنصوص أن يعيش الناس في مخاوف ويفقدوا أعظم نعمة يقيمون بها دينهم ودنياهم وهي نعمة الأمن التي امتن الله جل وعلا بها على من كان قبلنا بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا أيها الإخوة ما أمكن يعني ذكره في هذه الفترة، ونكمل إن شاء الله ما تيسر لنا من أوصاف المؤمنين في الغد إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. أنا سأجيب على الأسئلة فقط المتعلقة بالدرس إن كان عندي علم بها، وغير الدرس إن شاء الله لعل في آخر لقاء بإذن الله. يقول الأخ أريد التأكد من هذه المعلومة أكثر، عدد الأسماء والصفات التي نعرفها هي 99 اسم الواردة في الكتاب والسنة، وهي أسماء أخرى وهناك أسماء أخرى لا نعرفها وهي في علم الغيب، ودليل ذلك نص الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره، وهذا يدل على أن أسماء والصفات لا حصر لها وليست 99 اسما. هذا صحيح، هذا الكلام صحيح أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، وصفات الله عز وجل لم نخبر عن عددها، إنما أخبرنا الله عز وجل، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 99 اسما. من شأن وخصائص هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة. هذا المعنى صحيح. كل الأسئلة متعلقة بالزينة، صبغ الأظافر نسائية. ها ايه اقول شو السالفة. ما دام نسائي عشان ما يضبون علينا بنجاوبهم. هل هذا صحيح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين والأنصار، من فضل زوجته على أمي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا أدري، سنبحث عنه إن شاء الله. تقول: ما حكم صبغ الأظافر بالصبغة السوداء؟ أنا حيد بالأحمر. الذي جاء النهي عنه هو صبغ الشعب الأسود، أما الأظافر فالأمر فيها يعني واسع إن كانت من الزينة. شو رأيك وانس؟ ها؟ تشبه بإيش؟ الأصل عندنا قاعدة شرعية، الأصل في جوانب الزينة وأمور الزينة الحلو الإباحة، لا يمنع منها إلا إذا كان هناك نص بالمنع أو وجدت علة التشبه. ففي علة التشبه؟ التشبه بأي شيء؟ إذا ثبت هذا يمنع للتشبه. أنا ما أعرف إذا ثبت هذا يمنع للتشبه. طيب، ما حكم وضع الحشوات المصنوعة من الإسفنج في الشعر؟ هل تعتبر من الوصل؟ نعم، هذه تعتبر من الوصلة، وزيادة على دخولها في الوصلة ما يعني يترتب على وضعها من نهي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: رؤوسهن كأسنمة البخت. هذه ترفع الشعر في الغالب، وغالب قصد النساء من وضعها هو رفع يعني الشعر. ونصيحتي لأخواتي: الانضباط بالضوابط الشرعية في أمور وقضايا الزينة، فإن أمور الزينة لا حصر لها، وإذا يعني كلما ظهر شيء فعل فحقيقة هنا يعني أصبحت شخصية المرأة المسلمة إمعة تتبع كل شيء، لا، تأخذ من الزينة ما به يكون حقا زينة لها. فاتباع كل أمر ينزل أو كل شيء يستجد ويحصل هذا ليس في الحقيقة من يعني سمت المرأة المسلمة المتبعة لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، ويعني يكفي ما فيه من إضاعة المال والوقت وغيره. فيؤخذ من الزينة بقدر فعلا ما يحصل به يعني التزين للزوج أو التزين في الوسط النسائي. والضوابط لله الحمد مبينة عند أهل العلم، وينبغي السؤال قبل ارتكاب أي أمر يقع فيه تقع فيه أو ترتكبه المرأة. تقول أو يقول: لا أدري، واحد عنده أكثر من كفارة لا يعرف كم عددها، كيف يؤديها؟ هذه الكفارة التي كفارة اليمين طبعا يقصد من يعني حلف بالله عز وجل، لا يخلو حاله من أمرين إذا كثرت عليه يعني الأيمان: إما أن يحلف على شيء واحد أو يحلف على عدة أشياء. يحلف على شيء واحد مثلا يقول: والله العظيم لن أركب هذه السيارة اليوم، وحلف اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، كل حلف على ماذا؟ على عدم ركوبه السيارة. وإما أن يحلف على أشياء متعددة، يحلف أن لا يركب هذه السيارة، ويحلف أن لا يذهب إلى السوق، ويحلف أن لا يزور فلان، ويحلف أن لا يشتري بضاعة فلانية. فهذه حلف على عدة أمور. فإذا كان قد حلف على عدة مرات على شيء واحد ولم يكفر تكفيه كفارة واحدة، وإذا حلف على عدة أشياء مختلفة ولم يكفر فهنا تلزمه كفارة لكل يمين. إذا لم يعرف عدد هذه الكفارات فهنا يقدر يعني غالب الظن كم؟ 20 يمين، خلاص 20 كفارة مثلا إذا كانت مختلفة. فبالتقدير التقدير في هذا الجانب معتبر، وغلبة الظن في الأحكام لها اعتبارها. هل الإفراط في التواضع يجلب المذلة؟ سأؤجل السؤال عن هذا لسبب، وهو الاتيان بكلام ابن القيم رحمه الله نافع في آخر كتابه الروح، الفرق بين الذل والتواضع. هل التواضع في نوع مذلة للآخرين؟ سيأتي إن شاء الله هذا في اللقاء القادم بإذن الله.
المزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.